أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حمدة للصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، كان شره مستطيرا. هذه نهاية الفقرة، وأنا أعيد مرة أخرى. قال: ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا والأفكار الرئيسية في هذه الفقرة واضحة، لا تحتاج إلى تنبيه، تجعل لكل عبادة من هذه العبادات عنصرا مستقلا حتى يأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه، خصوصا علماء الأعلام. أما بعد، the Sheikh started off with reading the matter, reading the text from Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. And he started off with the point of reliance. And evidence for this is the saying of Allah, which means, and put your trust in Allah if you are believers indeed. And then humbleness. And evidence for this is the saying of Allah, which means, they used to hasten and to do good, to do good deeds. And they used to call on us with hope and fear, and used to humble themselves before us. And then the next point is repentance. And the evidence for this is the saying of Allah, which means a return in repentance and in obedience with through faith to your Lord, and submit to Him. Then seeking help. And the evidence for this is the saying of Allah, which means you we worship and you we ask for help. And the Prophet ﷺ said, if you seek help, if you seek help, seek it from Allah alone. And taking refuge, the evidence for this is a saying of Allah, which means, say, I seek refuge with Allah, the Lord of mankind. Regarding calling for assistance, the evidence for this is the saying of Allah, which means, when you sought help of your Lord, and He answered. And the evidence of slaughtering is, say, O Muhammad, verily my prayer, my sacrifice, my living and my dying are for Allah, the Lord of the Alameen. He has no partner, and of this I have been commanded, and I am the first of the Muslims. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, may Allah curse whosoever slaughters for other than Allah. And verily, the evidence for this is the saying of Allah, which means they are those who fulfill their vows and fear a day whose evil will be widespread. Now, and regarding the main points, the Sheikh said those are clear as soon as they are already dividing main points with every evidence and going more over every point now.
في هذه الفقرة يستمر الشيخ رحمه الله في الكلام على أمثلة العبادات التي ذكرها من قبل. وأول عبادة تحدث عنها هنا هي عبادة التوكل. والتوكل له معان متعددة، منها الثقة بالله، تقول أنا متوكل على الله، أي أنا واثق به. ومنها الاعتماد على الله، تقول أنا متوكل على الله، أي معتمد عليه. ومنها تفويض الأمر إلى الله، تقول أنا متوكل على الله، أي فوضت أمري إليه. فالتوكل بهذه المعاني من العبادات التي يجب صرفها لله وحده لا شريك له. وقد استدل الشيخ على ذلك بدليلين من القرآن، أحدهما قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يأمر سبحانه بالتوكل عليه وحده. وهذا نستفيده من التقديم الذي حصل في الآية في قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا، لأن تقدير الكلام في غير القرآن، وطبعا الأساتذة يوضحون لكم هذا في اللغة العربية، تقدير الكلام فتوكلوا على الله، فحصل تقديم وعلى الله فتوكلوا. هذا التقديم في اللغة يفيد الحصر والاختصاص، أي توكلوا على الله وحده، لا تتوكلوا على أحد سواه. ثم نجد في الآية أيضا أن الله ربط التوكل بالإيمان إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين حقا فتوكلوا على الله وحده. فنفهم من هذا أن التوكل على الله من صفات الإيمان ومن علامات المؤمن، فلا يكون المسلم مؤمنا حقا إلا إذا توكل على الله. والآية الثانية التي ذكرها الشيخ هي قول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قوله تعالى حسبه أي كافيه الذي يكفيه، والمعنى أن من يتوكل على الله فإن هذا يكفيه، لا يحتاج إلى أحد آخر، لا يحتاج إلى أحد سوى الله سبحانه وتعالى. فعرفنا بذلك أن التوكل من العبادات، وأنه يجب صرفه لله وحده لا شريك له. طيب، ما حكم الاعتماد على المخلوق؟ هل يجوز أن تعتمد على المخلوق؟ وهنا فائدة عارضة، وهي الأصح والأفضل أنك لا تستعمل لفظ التوكل مع المخلوق حتى في الإطار الجائز الذي سنبينه إن شاء الله. يعني ما يجوز، هذا هو الأصح يعني، وهذا في فتاوى للشيخ محمد رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الأفضل والأولى أنك لا تستعمل لفظ التوكل أصلا مع المخلوق، وإنما تقول الاعتماد، نعتمد على المخلوق. طيب، متى نعتمد على المخلوق؟ متى يجوز هذا؟ يقول العلماء: يجوز
سأتوقف الآن حتى تخرج، لأن هذه رأس المسألة.
هتكون
مواصلات سمعت مثيرة في المصر سمعت مثيرة في المصر نتكلم الآن على التوكل، حكم الاعتماد على المخلوق معي؟ حكم الاعتماد على المخلوق الآن نتكلم فيه.
فنقول: متى يجوز الاعتماد على المخلوق؟ قال العلماء: يجوز هذا في الأمور التي يقدر عليها، في الأمور التي يقدر عليها، مع شرط مهم، وهو أن يتعلق القلب بالله وحده. يعني إيش تعلق القلب؟ يعني ميل القلب، ثقة القلب، اعتماد القلب. أرجو أن يكون المعنى واضح. اعتماد القلب، الثقة والطمأنينة القلبية، هذه لا بد أن تكون بالله وحده، وتعتقد أن هذا المخلوق مجرد سبب، أي وسيلة. سبب يعني وسيلة، وسيلة تحصل بها على ما تريد فقط، لكن التوفيق بيد الله وتقدير الأشياء بيد الله. يعني مثلا أنت تريد من أحد إخوانك أن يقضي لك مصلحة، أن يأتي لك بمبلغ من المال مثلا، فأنت تعتمد عليه في هذا، تقول أنا معتمد على أخي فلان. كيف هذا؟ يأتيك بهذا المبلغ من المال، هذا أمر يقدر عليه ولا لا؟ هذا أمر يقدر عليه، لكن تعلق قلبك يكون بالله، لأن الله عز وجل هو الذي أتاك أصلا بهذا المال. هذا المال في الأصل رزق ساقه الله إليك، صحيح ولا لا؟ هل هو رزق من عند هذا المخلوق؟ لا، وإنما هو من عند من؟ من عند الله. إذن فالثقة والطمأنينة تكون بالله، وتعتقد في أخيك هذا أنه مجرد وسيلة، مجرد سبب أو وسيلة يأتيك بهذه المصلحة. فإذا كان الاعتماد على المخلوق بهذه الصفة فهو اعتماد جائز لا بأس به. هذا هو ما يحتمله المقام، لأن المسألة طبعا مسألة كبيرة فيها تفريعات كثيرة. هذا هو ما يحتمله المقام. نعم.
In the paragraph, the Sheikh gives evidence on what has been mentioned before. And the first one is reliance. And this has many meanings, and this has many meanings in the Arabic language. I'll try to make it as clear as possible in the English language, as the English language is like, not as wide as it is in Arabic language. But first of all, it means to trust in Allah. So that means I put my reliance in Allah. It means I put my trust in Allah Subhanahu wa Taala.
اعتماد. Trust as well. اعتماد.
Depend on Allah subhanahu wa ta'ala. So the first meaning is to put your trust in Allah. The second one is to depend on Allah subhanahu wa ta'ala. And as well, to put your trust in Him with all cases. You know, before we unlock in Allah. So to go back to Allah subhanahu wa ta'ala with everything. And this is a form of ibadah, so this needs to be performed for Allah, towards Allah subhanahu wa ta'ala alone. And Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahab comes with the following evidence of the Quran, where Allah subhanahu wa ta'ala, the same of Allah subhanahu wa ta'ala, which means, and put your trust in Allah if you are believers indeed. In Arabic is tatawakkal ala Allah, and this is a form in Arabic where it's called hasb, it's like that would mean taqdeem, what means to put your trust in Allah subhanahu wa ta'ala only. So hasb, it means to that this trust or your reliance should be done except to Allah subhanahu wa ta'ala, and that comes with the word tatawakkal ala Allah. That iman, so belief, is linked to putting your trust in Allah subhanahu wa ta'ala, as the Sheikh says, fatawakkal ala Allah. So put your trust in Allah if you are believers indeed. So this shows that iman or belief is linked to relying on Allah subhanahu wa ta'ala. And as well, it is for the signs of a believer to put his trust, to put his reliance on Allah subhanahu wa ta'ala. The other ayah is وَمَنْ يَتَوَقَى Allah فَهُوَ حَسْبُهُ. I don't have the exact translation in the method, but the meaning of this ayah would be that whoever puts his trust in Allah subhanahu wa ta'ala, this will be enough for him. That comes with the word for حَسْبُهُ. So that is that it is enough to put your trust in Allah subhanahu wa ta'ala alone, and you don't need to put your trust in anyone else. So as the Shaykh mentioned, so this is a form of ibadah, and that should be performed towards Allah subhanahu wa ta'ala alone. So then there was a question, so is it permissible to put your reliance in a creation? From the fatwa of Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, is that originally you should not use the word tawakkul or reliance for the creations, but trust. When would this be permissible to put your trust in a creation? That's for example the things that you are able to perform. And that is with the condition that as well, while putting your trust in this person, that you still link your heart towards or to Allah subhanahu wa ta'ala. And that this creation is just
a wasila. A means, yeah?
It's just a means towards whatever you want. So again, to put your trust in a creation is permissible whenever he can do. But still, you should link your heart to Allah subhanahu wa ta'ala, and that the creation is just a means towards what you want. An example of this, for example, you want a brother to give you money when you want to get money from someone. So you trust that he will give it to you, or he will give it to you. But your reliance with your heart needs to be towards Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because of the fact that he is the one that provides you. So the money that the person gives you is still a providence from Allah subhanahu wa ta'ala. That's why you should link your heart to Allah subhanahu wa ta'ala. So if your trust is like this, then it is permissible. Come on.
Alhamdulillah wa salatu salamu ala rasulullah wa ala alihi wa ikhwanihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din wa sallim wa taslima kathira ma ba'd. Donc je suis désolé pour le retard, j'ai eu quelques inconvénients en chemin. Donc désolé. Donc je suis arrivé, je vais lire déjà ce que le chef a lu et bon là. Donc l'imam al-Mujaddid dit dans son livre la preuve concernant la confiance, donc après avoir cité l'espérance, la preuve concernant la confiance en Allah se trouve dans la parole d'Allah Ta'ala. Dans le sens, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Donc, la confiance, c'est une adoration qui doit être vouée pour Allah Ta'ala. Et la preuve en est dans le verset, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Allah dit aussi, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Donc j'ai manqué certaines choses et je suis arrivé au passage où le cheikh dit quel est le jugement. Donc on a vu que la confiance c'est une adoration qui doit être vouée pour Allah Ta'ala. Maintenant quel est le jugement de s'appuyer sur une créature? Donc ceci est permis dans les choses qu'elles sont capables de réaliser. C'est-à-dire s'appuyer sur une créature dans une chose qu'elle est capable de réaliser avec une condition, à savoir que le cœur de la personne soit lié avec Allah, qu'elle soit sereine, que la sérénité du cœur ainsi que sa confiance sont liées à Allah Ta'ala. Et cette créature que tu vas utiliser pour ton affaire est une cause. Et c'est Allah qui permet la réalisation de l'affaire. Donc, avec un exemple que le Cheikh a donné, tu attends qu'une personne te ramène de l'argent. Ceci est permis, car c'est une chose qu'elle est capable de faire. Mais, toi, il faut que tu saches que cette personne-là, c'est une cause, c'est un lien qui va te ramener l'argent. Mais qu'en réalité, cet argent-là, il te vient de la part d'Allah Ta'ala, car c'est lui qui donne la subsistance à ces créatures. Et c'est lui qui peut permettre à cet argent de t'arriver. Donc, si tu fais cela, ton cœur est lié à Allah Ta'ala. En lui plaçant confiance, tandis que tu utilises tes membres, c'est-à-dire c'est-à-dire la première chose, tu places ton cœur est lié à Allah. Deuxièmement, tu mets c'est-à-dire une affaire entre les mains d'une personne en sachant que celle-ci est une cause, alors à ce moment-là, ceci est permis.
تكلم الشيخ بعد ذلك على ثلاثة أنواع أخرى للعبادة، وهي الرهبة والرهبة والخشوع. فأما الرهبة فمعناها قريب من معنى الرجاء، وقد تحدثنا عنه من قبل. وأما الرهبة فمن العلماء من قال هي الخوف، وقد تحدثنا عنه أيضا، ومنهم من قال هي الخشية التي سنتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الأصول الثلاثة: الرهبة هي الخوف الذي يؤدي إلى الفرار أو الهروب، فإذا رهبت مخلوقا فإنك تفر منه، أي تبتعد عنه، لكن إذا رهبت الله عز وجل فإنك تفر إليه لا منه، كما قال تعالى: ففروا إلى الله. ما قال ففروا من الله، نفر إلى الله، نفر من الله إلى أين نذهب؟ لا نستطيع أن نذهب إلى شيء، لكن نفر إلى الله، نفر إليه بالتوبة بالإنابة كما سيأتي بيانه. وأما الخشوع فهو التذلل، أن يكون الشخص ذليلا. فهذه أنواع للعبادة، وقد استدل عليها الشيخ بقول الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هذا حديث عن زكريا عليه السلام وآل بيته، كانوا يسارعون في الخيرات، أي يتنافسون في الطاعات، ويدعوننا رغبا ورهبا. الله عز وجل رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه. وكانوا لنا خاشعين، أي متذللين خاضعين. فهذا دليل جامع لهذه الأنواع الثلاثة ذكره الشيخ رحمه الله. وما ذكرناه من قبل في شأن الخوف والرجاء يسري هنا أيضا في شأن الرغبة والرهبة سواء. نعم.
Second point of this class was regarding humbleness and was what we would fear. Humbleness that would be near to the meaning of hope. And the word of Allah, some of the scholars explain this as fear. And Sheikh Uthaymeen, he said that Allah is the fear that leads to escaping from it.
Fear, not fear.
Fear,
no. Fear, يعني معناها العدل. Fear, الخوف.
So, رهبة is the fear that leads to escaping from it. But if your rahba, so your fear of towards Allah, then your escaping is towards Allah subhanahu wa ta'ala, as in the meaning of the verse where Allah says, and feed or escape towards Him with the form of repentance, etc. The Sheikh Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab used the following evidence where Allah subhanahu wa ta'ala says, they used to hasten unto do good deeds, and they used to call on us with hope, fear, and used to humble themselves before us. And this was regarding the people of Ibrahim. This was regarding the people of Zakaria. So they used to hasten to do good deeds. And then following, they used to call on us with hope and fear. And then after that, they used to humble themselves before us. Allah.
Donc, ensuite, l'auteur dit, rahimahullah ta'ala, la preuve concernant le désir, l'effroi et l'humilité. Donc, le désir, ar-raghba, c'est, comme certains savants l'ont dit, ar-raja, c'est-à-dire l'espérance. Or, la parole sur l'espérance a précédé le cours dernier, durant le cours dernier. L'effroi, ar-raghba, certains savants disent que c'est al-khawf, c'est-à-dire la peur, et ceci après la parole sur la peur a précédé au cours dernier. Et certains savants disent al-khashi'a, et ceci va arriver dans la suite de l'explication du livre. Et Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dit que al-rahba, c'est la peur qui te fait fuir quelque chose. C'est la peur qui te fait fuir quelque chose. Or, en général, lorsqu'on fuit une chose, on s'éloigne d'elle. On fait min shi'in. Tu t'éloignes d'une chose. Mais pour Allah Ta'ala, non. Fafiru ilallah. Allah Ta'ala dit dans le Coran, et fuyez vers Allah. Je suis certes pour vous, de sa part, un avertisseur clair, un avertisseur clair, dans le sens du verset. Donc, comment tu peux fuir d'Allah? Tu ne peux pas fuir d'Allah. Impossible. Pour que tu ailles Allah, tu ne pourras pas fuir d'Allah. Donc, toi, tu dois fuir vers Allah Ta'ala, par son obéissance et l'éloignement de ses interdits, etc. Ensuite, l'humilité. L'humilité, c'est le fait de s'humilier. Et la preuve que l'auteur a donné, rahimahullah ta'ala, le sens du verset, il concourait au bien et nous invoquait, il concourait, c'est comme le Cheikh Adir Hafidahullah, Zakaria, alayhi salatu salam, et sa famille. Il concourait au bien et nous invoquait par amour et par crainte. Ils étaient humbles devant nous. Donc, dans ce verset-là, Allah Ta'ala a montré que ces humbles serviteurs ont adoré par ces trois adorations-là qu'on a citées.
النوع التالي بعد ذلك. النوع التالي بعد ذلك هو الخشية. والخشية هي الخوف المبني على العلم. الخشية خوف بعلم. ولهذا ذكرها الله عز وجل مع العلماء. فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. والكلام في الخشية كالكلام في الخوف تماما كما سبق. وقد استدل عليها الشيخ رحمه الله بقول الله عز وجل فلا تخشوهم واخشوني. فلا تخشوهم أي لا تخشوا أحدا من الناس،
واخشوا الله عز وجل وحده لا شريك له. نعم.
The second point there is fear, and that is fear built upon knowledge. So fear with knowledge, and that is as Allah said in the Quran, in verse above, the one who fear Allah from his slaves or the scholars. The evidence that the Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab gave is the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, and don't fear them, but fear me. So don't fear anything except Allah subhanahu wa ta'ala, but fear Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc ensuite l'auteur dit, rahimahullah ta'ala, la preuve concernant la crainte réside dans la parole d'Allah ta'ala, ne les craignez non pas, mais craignez-moi. Donc elle, la crainte, ce qui traduit par ce qui est la traduction de al-khashi'a, donc la crainte, al-khashi'a, c'est la peur.
Al-khashi'a.
La peur liée avec la science. C'est-à-dire lié avec la connaissance, la science. Et c'est pour cela que Allah Ta'ala l'a lié aux savants dans le Coran. Innama yakhshallaha min 'ibadihi ulama. Ce sont certes les savants qui craignent vraiment Allah. Ceci est une adoration. Et la parole de l'auteur, ne les craignons donc pas. Mais craignez-moi. C'est-à-dire, Allah Ta'ala dit, ne les craignez donc pas, mais craignez-moi. Ensuite, c'est-à-dire la distinction, les différentes catégories de khashi'a, c'est la même chose, c'est-à-dire, c'est les mêmes axes qu'on a vu pour al-khawf, la peur. Donc, on a déjà vu ça, on a déjà vu ça la semaine dernière.
ذكر بعد ذلك الإنابة، والإنابة هي الرجوع. الإنابة إلى الله هي الرجوع إليه. الرجوع إليه بالتوبة، بالاستغفار. واستدل على ذلك بقوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أمر بالإنابة إليه كما عرفت المعنى، وأمر كذلك بالإسلام، أي الاستسلام الشرعي لله عز وجل، أن يكون الشخص مسلما مستجيبا لدين الله، منقادا لأمر الله. والإسلام عموما ينقسم إلى قسمين: إسلام كوني وإسلام شرعي. الإسلام الكوني هو الاستسلام لقدر الله عز وجل، الاستسلام للمقادير الكونية التي يقدرها الله، وهذا لا يخرج عنه إنسان أبدا حتى وإن كان كافرا، فكل أحد يخضع لتدبير الله ويخضع لتقديره، لا يستطيع أحد أن يخالف هذا. وأما الإسلام الشرعي فهو الاستجابة لدين الله عز وجل، أن يصير الشخص مسلما بالمعنى الذي نعرفه، أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يعمل بذلك، هذا هو الإسلام الشرعي. فالإسلام الذي أمر الله به هنا هو أي نوع؟ هو الإسلام الشرعي. يأمر الله عز وجل الناس أن يكونوا مسلمين موحدين مستجيبين لدين الله. نعم.
And then the point of repentance, and this means to turn back to Allah, or to go back with repentance and to seek His forgiveness. And the evidence for this is the saying of Allah Subhanahu wa Taala, which means, and turn back in repentance and in obedience through faith. To your Lord and submit to Him in Islam. So Allah subhanahu wa ta'ala ordered to turn back to Him and as well with Islam. And Islam is divided into two parts. Islam and Qawmiyya, so it's Islam.
Deen, yeah?
Yeah, the existence of Islam, and that is to give yourself over to the Qadr of Allah, and that no one is able to escape from this, even if they are a disbeliever. And the second part is Islam as Shara'iyya, and that is that the person becomes Muslim and that he pronounces the Shahada. So that he says that no one has the right to be obeyed except for Allah subhanahu wa ta'ala, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his slave and messenger, and that they act upon this. And the Islam in this verse, as Allah says, and turn back in repentance, in obedience with through faith, so Islamic monotheism, to your Lord and submit to Him. This is the meaning of Islamic as a Shara'iyya, so in as a Muslim.
Ensuite, rahimahullah ta'ala, quant à la preuve concernant l'inada. L'inada, c'est le retour vers Allah. Le retour vers Allah par le repentir et le fait de demander, pardon. Elle réside dans la parole d'Allah et revenez repentant à votre Seigneur et vous et soumettez-vous à lui. Donc, la preuve. Et dans la preuve que donne l'auteur est le début du verset. Et revenez repentant à votre Seigneur. Ensuite, Allah Ta'ala dit et soumettez-vous à lui. Donc Allah Ta'ala a ordonné de revenir vers lui et de se soumettre à lui et de lui obéir. Or, l'islam a deux sens de manière générale. Le premier sens est l'islam. La soumission d'Allah, al-kawniyya, c'est-à-dire existentielle, ou c'est-à-dire universelle, c'est-à-dire se soumettre à la volonté d'Allah, se soumettre à l'ordre d'Allah. Or, cet islam-là, personne ne peut en y sortir. Personne ne peut en y sortir. Même pas un mécréant révolté. Personne ne peut sortir de la volonté d'Allah sur sa création et personne ne peut sortir de son commandement. Le deuxième, c'est le fait de se soumettre à la sharia, c'est-à-dire suivre la législation, d'Allah Ta'ala. Le monothéisme, c'est-à-dire ne croire, n'adorer qu'un seul, suivre les prophètes, etc. Donc maintenant, ce verset, est-ce que Allah Ta'ala, lorsqu'il dit et soumettez-vous à lui, est-ce que Allah Ta'ala, il indique la première, le premier type d'islam ou le deuxième? Sans aucun doute le deuxième, c'est-à-dire le fait, Allah Ta'ala ordonne de se soumettre à sa législation.
النوع الثاني بعد ذلك هو الاستعانة. والاستعانة هي طلب العون، طلب الإعانة. فالاستعانة بالله أن تطلب منه أن يعينك، وهذه عبادة أيضا لقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، وإياك نستعين أي لا نستعين بغيرك. إذن فالاستعانة لا تكون إلا بالله. وهناك دليل آخر من السنة ذكره الشيخ رحمه الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله. هذا جزء من الحديث الطويل، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث معروف صحيح أخرجه الترمذي وغيره. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا استعنت فاستعن بالله، أي إذا أردت أن تستعين فإنك تستعين بالله وحده لا شريك له. والاستعانة التعبدية التي نتكلم عليها هي الاستعانة بالله فيما لا يقدر عليه سواه. تستعين بالله في الهداية، في التوفيق، في الاستقامة، في الثبات على الدين والسنة والطاعة ونحو ذلك. وأما الاستعانة بالمخلوق فالكلام فيها كالكلام في الدعاء تماما. ذكرنا شروطا لجواز دعاء المسألة للمخلوق: أن يكون حيا، وأن يكون حاضرا، وأن يكون قادرا. فهذه الشروط أيضا تجري في مسألة الاستعانة تماما من غير زيادة ولا نقص.
حيا قادرا.
حاضر يعني غير غائب،
موجود يعني
موجود. تستطيع أن يسمع الكلام
ليس كي يفعلنا صوفيا.
One is seeking help, or is to ask for help, and to seek help or to seek help from Allah, and it is to ask for His help. And the evidence for this is as the Shaykh Muhammad ibn Abdullah came from the Hayy, when Allah subhanahu wa ta'ala says, and you will worship, and you will ask for help. So, with regards to the meaning, you we worship, or you we worship alone and no one else, and you we ask for help, as well we ask you for help and no one else. And as well, in giving the evidence of the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which is a long hadith from Ibn Abbas, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, if you seek help, seek it from Allah alone. So it means that you only seek help from Allah subhanahu wa ta'ala. And in the form of ibadah, so in worshipping, there is to seek help from Allah subhanahu wa ta'ala, but no one else what no one else can help you with. For example, is to ask for help with guidance, or ask for help in obeying Him or in obedience to be on the Sunnah, etc. Because this, Allah subhanahu wa ta'ala can help you with this. And in regards of seeking help from anyone except Allah, so from the creations, that is with conditions, and that has been mentioned in the condition for du'a as well. That is that the person, first of all, is alive, and that he's able to do what you ask him to do, and that he is there, so that he is not absent. So that you, when you ask him that he's there, not like, for example, you ask him while he is in another country. So that he is there, you mean that he's not absent. No.
La preuve concernant la demande réside dans la parole d'Allah Ta'ala. C'est toi, dans le sens, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Donc, Al-Isti'ana, comme j'ai traduit, c'est la demande d'aide, le fait de demander l'aide. Et comme on l'a vu, ceci est une adoration. Ceci est une adoration. Ainsi Allah Ta'ala dit dans le sens c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Donc ce type d'adoration là, l'adoration en Isti'ana, ne doit être vouée que pour Allah Ta'ala. Que pour Allah Ta'ala. Et le verset en est une preuve claire. De plus, le hadith qui est un mot d'un autre hadith d'après Ibn Abbas qui sort du Sunan Tirmidhi qui est authentique, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: si tu demandes de l'aide, demande-la à Allah. Si tu demandes de l'aide, demande-la à Allah. C'est la deuxième preuve de l'auteur. Donc la demande d'adoration qui consiste à demander à Allah, par exemple le fait de lui demander qu'il te guide, qu'il t'accorde la droiture, qu'il te permette de réaliser tes affaires, que ce que seul Allah, de manière générale, est capable de faire, alors ceci est une adoration qui ne doit être vouée que pour lui. Ensuite, le fait de demander de l'aide à une créature dans ce qu'elle est capable de faire, alors ceci, c'est-à-dire les détails de cette question, reviennent aux détails de la question. Quant au fait de demander à quelqu'un quelque chose, comme on l'a fait pour Ad-Dua, c'est-à-dire quelle est la Dua qui est permis de faire à une créature. Et pour résumer, ceci est quoi? Il est permis de demander à une créature si elle est, de lui demander ce qu'elle est capable de faire, la première chose. Deuxièmement, pour que cette dernière soit vivante. Et troisièmement, pour qu'elle soit présente lorsque tu lui demandes. C'est-à-dire qu'elle te voit, c'est-à-dire qu'elle t'entende, qu'elle soit présente. Même si c'est par voix périphérique, téléphone, etc., mais il faut qu'elle soit présente lorsque tu lui parles.
العبادة التالية هي الاستعاذة. والاستعاذة طلب العوذ. والعوذ اللجوء والاحتماء، حماية يعني. فالاستعاذة بالله هي طلب الحماية من الله، طلب اللجوء لله، كما ذكر الشيخ رحمه الله من قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق. والفلق هو الصبح، وفي سورة الناس قل أعوذ برب الناس. فالاستعاذة لا تكون أيضا إلا بالله سبحانه وتعالى، وهذا كالاستعاذة تماما، هذا أيضا يكون في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعيذ بالله من الحسد، تستعيذ بالله من الفتن، تستعيذ بالله من الشر، من المرض، من الفقر. هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله، لا يقدر على المنع منها إلا الله. وأما الاستعاذة بالمخلوق فكالاستعانة به أيضا تماما، لا بد أن يكون حيا حاضرا قادرا على ما يستعاذ به فيه. تستعيذ به مثلا من لص، من سارق، من قاطع طريق، من حيوان يريد أن يؤذيك وهكذا. نعم.
What is taking a refuge, or to ask for refuge, or to ask for protection, to seek refuge, is to ask for his protection. As the Sheikh mentioned, the evidence for this is what Allah subhanahu wa ta'ala says, saying, I seek refuge with Allah, the Lord of mankind. And as well, and as well, I seek refuge. I seek a refuge with the Lord of the morning. So Falak is the morning. So seeking a refuge is only towards Allah subhanahu wa ta'ala, with Allah subhanahu wa ta'ala. And as well, this is one of the things that no one is able to offer you refuge with except Allah subhanahu wa ta'ala. It's for example asking for refuge against the shaitan. And regarding asking for refuge for anything else is with the same conditions as mentioned for seeking help. And that is fortunate that the person is being alive and being able to do it, and as well to be there. That's for example seeking refuge with someone against a thief. No.
Ensuite, ce que l'auteur a cité comme adoration, c'est l'istirada, à savoir la demande de protection. La demande de protection, la demande de sauvegarde, qui doit être vouée donc à Allah, car c'est une adoration. Mais l'auteur dit, rahimahullah ta'ala, la preuve concernant la demande de protection se trouve dans la parole d'Allah, qu'on a rendu à la Il dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube des sens. Des sens, c'est-à-dire, Al-Falaq, le sens qui porte et sauve, c'est-à-dire l'aube des sens. L'aube des sens. Tandis que le sens de la parole d'Allah dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Donc c'est forcément que c'est bel et bien une adoration qui doit être vouée pour Allah. Et ceci dans ce que elle ne doit donc, la demande de protection ne doit donc être vouée à Allah seul, dans ce que seul Allah est capable de te protéger, comme la maladie, etc. Des choses que seul Allah Ta'ala peut te protéger de ces choses-là. Quant à une chose qu'une créature est capable de quant à une chose dont une créature peut accorder la protection sur une autre, alors ceci est permis, avec les mêmes conditions qu'on a citées pour la demande d'aide. C'est-à-dire, je répète, que demander la protection à une créature dans ce qu'elle est capable de faire, par exemple de protéger d'un voleur ou d'un chien agressif, ou etc. Et la deuxième condition, c'est le fait que cette personne-là soit vivante et la troisième qu'elle soit présente parce que tu lui demandes sa protection.
ذكر بعد ذلك الاستغاثة والاستغاثة طلب الغوث أي النجدة الاستغاثة بالله أن تطلب النجدة أو الإغاثة من الله كما ذكر من قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية واردة في سياق الكلام على غزوة بدر فالكلام في الاستغاثة كالكلام في الاستعاذة تماما بالنسبة لله سبحانه وتعالى وبالنسبة للمخلوق أيضا. نعم.
قلت نفس الشيء إذا تلقت يعني استغاثة نفس الشيء يعني
is al-istighatha, what is calling for assistance, asking for assistance from Allah subhanahu wa ta'ala, like the Shaykh said in the verse this is the saying of Allah, which means when you sought help of your Lord and he answered. And this was regarding Ghaswat al-Bahr. As well with the conditions for it is the same as has been mentioned before with taking refuge as well with seeking help, so that as well that it has to be with something that Allah or nobody that you seek assistance with Allah for something that no one else can assist you with, and with the creations the same that has to be alive and etc.
Donc ensuite, l'auteur Rahimahullah a cité une nouvelle adoration, à savoir Al-Istirada. C'est pour ce que le cher a expliqué, c'est dans le bon sens, comme disant la demande de secours, la demande de délivrance. Donc ceci est une adoration, comme le cher dit, Rahimahullah Ta'ala. La preuve concernant la demande de secours se trouve dans la parole d'Allah Ta'ala dans le sens quand vous imploriez le secours et vous testeriez le rabbin, ceci a été révélé, c'est-à-dire que ceci a eu lieu durant la bataille de Badr. Donc Allah Ta'ala dit quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Donc, c'est la preuve que ceci, que cette demande de secours est une adoration. Ensuite, le détail de cette adoration est exactement le même que les deux précédentes. À savoir que, pour résumer, dans ce qu'un seul Allah est capable de réaliser, alors seul lui mérite cette adoration. Seul lui doit être voué cette adoration, car ceci est une adoration. Donc, ce que seul Allah est capable de réaliser. Tandis que pour les choses qui sont permises, c'est-à-dire les choses pour lesquelles les créatures sont capables de faire, ceci n'est pas une adoration. Ceci n'est pas une adoration et donc elles peuvent être demandées, c'est-à-dire ce type de demande de secours, à des créatures avec toujours les mêmes conditions. La condition c'est que la créature soit capable, qu'elle soit vivante et qu'elle soit présente.
ذكر بعد ذلك الذبح، والذبح معناه معروف، إراقة الدم تقربا لله عز وجل، وأحكامه معروفة في المسائل الفقهية، في الأحكام الفقهية، شروط الذبح وطريقته، هذا كلام معروف في الفقه. والمقصود هنا أن نبين أنه من العبادات التي يجب أن تصرف لله وحده، كما في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي. النسك هنا هو الذبح، ومحياي ومماتي، محياي أي حياتي كلها، الوقت الذي أقضيه في هذه الدنيا، ومماتي أي وفاتي، لله رب العالمين، كل ذلك لله، فالصلاة لله والذبح لله والحياة لله، نقضي عمرنا لله سبحانه وتعالى في طاعته في التقرب إليه. وكذلك الموت أيضا يكون في سبيل الله، يكون في طاعة الله على الإسلام على التوحيد. وهناك دليل من السنة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو على من ذبح لغير الله باللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. فنستفيد من هذا أن الذبح من العبادات التي يجب أن تصرف لله تعالى، فلا يجوز أن يذبح لغير الله أبدا. والمقصود الذبح الذي يكون على سبيل التقرب والتعظيم، وأما الذبح الذي يكون على سبيل الإكرام فهذا لا بأس به. يأتيك ضيف مثلا فتذبح له شيئا، تذبح له شاة أو دجاجة أو نحو هذا، تذبح له تعبده تتقرب إليه، لا، وإنما تذبح له إكراما على سبيل حسن الضيافة فهذا لا بأس به. وإنما الذبح أصلا وقع لله سبحانه وتعالى. وأما الذي يذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة والعياذ بالله. نعم.
Following is dhabh or slaughtering, and that is to slaughter to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And slaughtering and its conditions and fit are clear. The evidence regarding slaughtering as a worship is the same of Allah subhanahu wa ta'ala, same, barely, my prayer, my sacrifice, and my sacrifice is here to slaughter my living, this is my whole life, and my dying are for Allah, and dying is that you die upon tawheed and obedience. The word of the Alameen, he has no partner, and this I have been commanded, and I am the first of the Muslims. So that means that everything has to be done for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, like prayers as well, zakat, etc. As well, the Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab mentioned a hadith, was the hadith of Ali ibn Talib, where he said, so where the Prophet said, may Allah curse whosoever slaughters for other than Allah. And curse, means that somebody is put far away from the mercy or the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. And the slaughtering here, what the Shaykh is speaking about, is a form of worshipping. But as well, there is, for example, the slaughtering as an ikram, like, for example, when somebody comes by or he comes to visit you, that you slaughter just to be sort of. To show generosity. So when you slaughter, to show generosity because he visited. But to slaughter for anything except Allah subhanahu wa ta'ala, this is a form of shirk.
Shirk al-Akbar.
This is a form of major shirk.
Donc ensuite, le Dalf, rahimahullah ta'ala, a évoqué une nouvelle adoration, à savoir le sacrifice. Donc il dit, la preuve concerne un sacrifice réside. Le sacrifice dans le sacrifice est le fait de faire couler le sang pour se rapprocher d'Allah. Or, comment faire ce sacrifice-là? Quelles bêtes sont bonnes à sacrifier? Lesquelles on ne peut pas sacrifier, etc. Ceci est une chose bien connue dans les livres du fiqh de la jurisprudence musulmane. Tandis que ce qui est voulu ici, c'est de clarifier, de montrer que le sacrifice est bel et bien une adoration qui doit être vouée
pour Allah. Donc, l'auteur dit, rahimahullah ta'ala, la preuve concernant le sacrifice, mais dans la parole d'Allah ta'ala, dans le sens, dit en vérité, la prière, pour les insolats qui vont de ce qui, ce que le chef, c'est par Allah, a interprété par mon sacrifice. Mon sacrifice. Donc, on comprend pourquoi l'auteur, la Fimahullah ta'ala, a donné en preuve ce verset. Ma vie, en fait, dit en vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie, l'auteur, ma vie, ma mort, appartient à Allah, Seigneur de l'univers, à lui, et la société. Ma vie, c'est-à-dire le chien du dire, Fimahullah ta'ala, le temps que je passe durant ma vie. Ma mort, elle aussi pour Allah, dans le sens, on meurt comment on meurt mon obéissance. On meurt dans l'obéissance d'Allah Ta'ala. Donc ceci est une preuve claire que la sacrifice dans le but de se rapprocher ne doit être voué que Allah Ta'ala. Et on trouve l'auteur qui, et on trouve dans la Sunna que le prophète, entre guillemets, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Redit, la'anallah, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, lorsqu'il traduit en général par maudit, ce qui signifie le fait d'être rejeté et d'être repoussé de la miséricorde d'Allah. Donc, sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens, maudit, souvent celui qui égorge une bête pour un autre diamant. Donc, seul mérite, que seul Allah mérite son sacrifice pour lui, pour se rapprocher de lui. Quant au fait de sacrifier pour nourrir un invité, pour nourrir un autre, ceci est permis. Et ceci entre dans le fait d'être généreux envers l'invité. Donc, ceci est une chose légiférée. Bien sûr, en invoquant le nom d'Allah sur la créature. Ensuite, la dernière catégorie, c'est le fait de sacrifier pour une créature dans le but de se rapprocher de cette créature-là. Alors, le jugement de cet acte est Shirkul Akbar, c'est-à-dire la grande association. La grande association.
من أنواع العبادات هو النذر، والنذر هو إلزام العبد نفسه بشيء معين تقربا إلى الله، إلزام العبد نفسه، أن يلزم العبد نفسه بشيء معين تقربا إلى الله. يقول مثلا لله علي أن أصلي كذا، نذر علي أن أصوم كذا، إلى نحو هذه الصيغ التي تفيد الإلزام، أنه صار ملزما بشيء معين يتقرب به إلى الله. والنذر من العبادات لقوله تعالى يوفون بالنذر، هذا ذكره في صفات المؤمنين، في صفات الصالحين، من صفاتهم أنهم يوفون بالنذر، يعني إذا نذروا شيئا معينا أوفوا به، يعني قاموا به فعلوه، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا هو يوم القيامة، كان شره مستطيرا أي منتشرا، نسأل الله العافية. فالنذر بهذا المعنى من العبادات الواضحة. ومن الأحكام المهمة للنذر طبعا بالنسبة للمخلوق، هذا لا إشكال فيه، يعني ما يجوز النذر إلى المخلوق أصلا، هذا لا تفصيل فيه أساسا يعني. لكن من الأحكام المهمة بالنسبة للنذر مما يحصل فيه مخالفات كثيرة، أن النذر الذي مدحه الله عز وجل وجعله من صفات المؤمنين هو النذر من غير شرط، من غير شرط، يعني يتقرب المسلم من تلقاء نفسه إلى الله، يلزم نفسه هكذا من تلقاء نفسه، يقول لله علي صلاة كذا، لله علي أن أصوم كذا، لله علي أن أذبح كذا، أن أتصدق بكذا، هكذا من غير شرط. وأما النذر الذي يفعله كثير من المسلمين الذي هو نذر الشرط فهذا أقل أحواله الكراهة إن لم يكن حراما. نعم يعني أقل أحواله أن يكون مكروها، مكروها إن لم يكن حراما
بالشرط.
ما نذر الشرط هذا؟ يقول إن شفيت من مرضي فسأصوم كذا، إن عاد والدي من السفر سالما فسأصلي كذا، إن وضعت زوجتي ولدا ذكرا يعني خاصة مثلا فسأذبح كذا، إلى غير ذلك. هذا هو النذر الذي يكون فيه إيش؟ الشرط، إن حدث كذا فعلت كذا. إذن معنى الكلام أنه لو لم يحدث فلن أفعل شيئا، لم أشف من مرضي، لم تضع زوجتي، لم يعد والدي، إذن لن أفعل شيئا. فالنذر بهذه الصيغة التي هي صيغة الشرط مكروه على الأقل إن لم يكن حراما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري. قال في هذا النذر في هذه الصورة إنه لا يأتي بخير، إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل. المعنى باختصار أن هذه الصورة لا تقع إلا من البخيل، لأن البخيل من شأنه ماذا؟ أنه لا يجود بالشيء من تلقاء نفسه. البخيل يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى مصلحة حتى يعطي شيئا معينا، لا يعطيك شيئا من المال مثلا حتى إيش؟ تقضي له مصلحة، حتى تفعل له شيئا. فكذلك الذي يتعامل بهذا الأمر مع الله هذا تعامل البخلاء، كأنه يقول إن لم يعطيني الله شيئا فلن أتقرب له بشيء. فهذه الصفة في الحقيقة هي صفة من؟ صفة البخلاء. فانتبه لهذا، هذا النوع من النذر كما قال أهل العلم أقل أحواله الكراهة، فلا ينبغي للمسلم أن يقع فيه. أيضا من أنواع النذر النذر بالمعصية والعياذ بالله، وهذا حرام لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. يعني شخص مثلا حدثت بينه وبين أسرته مشكلة فقال لله علي أن أقطعه تماما، لا أزورهم ولا أكلمهم ولا أسأل عنهم ولا أي شيء، هذه طاعة ولا معصية؟ هذه معصية، لأنها قطيعة رحم، فما يجوز هذا. يقول لله علي مثلا أن أدخن يشرب الدخان، ما يجوز هذا. لله علي أن أضرب فلانا أو أؤذيه أو أسرق منه مالا، ما يجوز هذا. فنذر المعصية حرام لا يجوز. نعم، طبعا هذا آخر الكلام إن شاء الله تعالى على الأصل الأول الذي هو معرفة الله، سيبدأ الشيخ بعد ذلك إن شاء الله في الأصل الثاني الذي هو معرفة دين الإسلام، وهذا نتعرض له بعد العيد إن شاء الله. هذا هو آخر مجلس لنا قبل شهر رمضان إن شاء الله، تعود المجالس مرة أخرى بعد العيد بإذن الله عز وجل. تستمعون للترجمة ثم أجيب عن الأسئلة إن شاء الله تعالى. وكما نبهت في المجلس الماضي في الأسبوع الماضي، ينبغي أن لا ننصرف لأن الإجابة عن الأسئلة من صلب الدرس. نعم.
And the last part is another, which is a bowing. And here's to, for example, put a condition on yourself to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. For example, that we'll say, it is upon me to pray this. It is upon me to fast this. And you do this to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And the evidence that was mentioned by Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab is the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, which means they are those who fulfill their vows, and fear a day whose evil will be widespread. And they found, or they are those who fulfill their vows, this is a sign for the believers. And then, and fear a day whose evil will be widespread. Spreading, this is the day of judgment. So you have a qiyamah.
أنت قلت أن النذر يعني إلى شخص ليس هناك مشكلة في ذلك، صحيح؟
يعني ليس هناك مشكلة في أنه لا يجوز أصلا تحت أي ظرف، يعني ليس في تفصيلات كالاستعانة والاستغاثة وكذا، يعني لا يجوز النذر المخلوق أصلا بأي حال.
نعم.
And bowing towards a person is not permissible at all. So there's no condition as it was, for example, with the three categories that we have mentioned before. It is not permissible at all. For example, to bow without a condition to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, this is no problem, but this is without a condition. For example, that you would say, it is upon me to slaughter this. It, as we mentioned before, it is upon me to pray this. It's upon me to fast this. And you do this to get closer, with Allah, closer towards Allah subhanahu wa ta'ala, but without a condition. And like bowing with a condition, by conditioning yourself, this is to be hated, if not haram. And an example for this is, for example, if I will get better after you've been sick, I will do this. Or if my father comes back, I will do, etc. Or if my wife gives birth to a baby or a boy, I will do this. This form of bowing is to be hated, if not haram. And the evidence for this is the meaning of the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that it will not come with good, so bowing, but it comes from the greedy person. And this will only come from the greedy person because from the stingy person. This is because of the fact that the stingy person will not do something except if he gets something back from it. So as we said, it will not come with good, but it comes from the stingy person. This is because of the fact that the stingy person will not do anything except with a condition, so except for receiving something back for it. There was an ayah or a verse mentioned, and the meaning from this ayah, just with the examples that the Shaykh Sallallahu Alaihi Wasallam gave, is, for example, someone has problems with someone. So, for example, he will swear by Allah, so he will say, by Allah, I will not visit this person anymore. So this is making conditions in the form of sins. what is haram, what is not permissible. Does it affect that if you would not visit anybody at all? This is a sin. Or for example, you know, that you would say, I swear, I mean, by Allah, I will start smoking. And yeah, as you understand, this is sinning. So, sinning. So it is not permissible to make a condition in the form of a sin. And then the Sheikh, he mentioned that this is the end of the first part, and that the other parts, with the will of Allah subhanahu wa ta'ala, will be after Al-Eid. As well, he said that when he should go, because the questions are a part of the class. Now.
Hmm? I mentioned it.
Sorry, the hadith tells regarding the sins.
And the Shaykh mentioned a hadith where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whoever vows to do something in obedience to Allah, then he should fulfill this vow. And whoever vows to do an act of disobedience, then he should not fulfill this vow.
La preuve concernant le serment pieux, il y a un nazar, comme on traduit par le serment pieux, ou le vœu, réside dans la parole d'Allah Ta'ala, dans le sens qu'ils accomplissent leur vœu et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Donc un nazar, c'est le fait. Alors, qu'est-ce que c'est en détail? C'est le fait que l'homme s'oblige à faire quelque chose pour Allah. C'est le fait que l'homme s'oblige de faire quelque chose pour Allah. En disant par exemple, pour Allah, je prierai telle et telle prière. Pour Allah, je jeûnerai tel et tel jour. Sans que ceci ne lui soit à la base obligatoire de par la législation. C'est-à-dire telle et telle prière n'était pas obligatoire pour lui, mais lui il a dit par Allah, je ferai telle et telle prière, pour Allah, je gênerai telle et telle chose. Donc ceci est une adoration. Et c'est pour ça, c'est pour cela que Allah Ta'ala a décrit ses humbles serviteurs en disant qu'ils accomplissent leur vœu. C'est-à-dire, c'est comme une louange, c'est comme une. Comme ils accomplissent leur vœu. On va faire la montre, c'est-à-dire les bienfaits de ces réalités. Les mérites de ces serviteurs. Ensuite, le fait de faire un vœu, ou un serment pieux pour une créature. Ceci est interdit sous toutes les formes. Il n'y a pas d'article, il n'y a pas de détail après cela. Ceci est interdit sous toutes les formes. J'ai même demandé au shirk, ceci est du shirk à quoi? C'est-à-dire ceci, c'est l'association. Ensuite, le shirk dit, Hafidahullah Ta'ala, il est bon à savoir certaines choses dont beaucoup de musulmans, c'est-à-dire ignorent, ou tombent de non sans s'en rendre compte. À savoir, pour Allah, c'est-à-dire celui qui fait un vœu pour Allah, c'est-à-dire de lui-même, sans préciser une condition. Par exemple, il dit pour Allah, je jeûnerai. Pour Allah, je ferai telle ou telle. Pour Allah, je ferai telle ou telle prière. Donc ceci est une bonne chose. Le deuxième cas, c'est le fait de faire un serment pour Allah, mais en donnant une condition. Par exemple, si Allah me donne un enfant ou un enfant intelligent, alors je ferai telle et telle bonne action. Si, etc. Donc ceci est makruh si ce n'est haram. C'est-à-dire ceci est détestable ou interdit. Selon la position des savants. Mais au minimum, ceci est détestable. ainsi dans un hadith dans l'authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens sur ce type de vœu, il ne donne pas de bien, il n'amène pas le bien, et il ne provient que de l'avare. Et le shir hafizahullah, il explique en disant l'avare ne donne une chose que si tu lui fais quelque chose d'autre en contrepartie. Demain cette personne-là, donc il va faire quelque chose de bien que si on lui donne un bien en contrepartie. Et donc, il faut éviter. De plus, il n'est pas permis de faire un vœu pour désobéir à Allah. Ceci est strictement interdit. En fait, sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens, celui qui fait serment d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Et celui qui fait un serment pour lui désobéir, qu'il ne le fasse pas. Comme celui par exemple qui, après avoir eu un problème avec sa famille dit, par Allah, je coupe les liens avec ma famille. Ou un autre qui dit pour Allah ou par Allah, je vais fumer, etc. Donc ceci n'est pas permis de prendre un vœu, de faire un vœu dans la désobéissance d'Allah.